إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الترمذي سنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من التراب، قال الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من التراب، قال الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذا الحديث حسنه الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم، أي أزال ورفع عنكم عبية الجاهلية، أي نخوة الجاهلية وكبرها وفخرها. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، أي تفاخرها وتكاثرها بآبائها وأحسابها وأنسابها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فالناس رجلان، المقصود أن الناس نوعان، الناس رجلان يعني نوعان، رجل بر تقي كريم على الله، يعني فهذا الرجل البر التقي لا ينبغي له أن يتكبر على أحد، لأن مدار الإيمان على الخاتمة، والله سبحانه وتعالى أعلم بمن اتقى. فالرجل البر التقي الذي هو كريم على الله لا يملك أن يتفاخر باستقامته ولا بتقواه، لماذا؟ لأنه لا يدري، لأن الأعمال منوطة بخواتيمها، والعبرة بالخواتيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. فلما كانت الخواتيم مجهولة فلا يأمن واحد أن يفتخر أو يتكبر بتقواه وبره وورعه، فمثل هذا لا ينبغي له أن يتكبر ولا أن يفتخر. وفاجر شقي هين على الله، وفاجر أي عاصم، شقي أي غير سعيد، هين على الله أي ذليل على الله عز وجل، أي ذليل على الله يعني ذليل عند الله، ذليل عند الله. والذليل عند الله لا يناسبه التكبر، فإذا كان هو عند الله ذليلا والله عز وجل يكون قد أهانه فمن يهن الله فما له من مكرم، فلا ينفعه تكبره على الناس إذا كان هو في نفس الأمر دليلا عند الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والناس بنو آدم، أي كلهم بنو آدم، أي أولاد آدم عليه السلام. وخلق الله آدم من التراب، وأصل الناس جميعا من التراب، فلا يليق بمن أصله التراب النخوة والتجبر والتكبر، أو إذا كان أصل البشر جميعا واحدا فالكل إخوة فلا وجه للتكبر لأن بقية الأمور عارضة، فالأصل واحد، أما ما عدا ذلك الأصل فإنه أمور عارضة طارئة لا لها يعني ليس لها أصل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، من ذكر وأنثى أي من آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا جمع شعب يعني وهو أعلى طبقات النسب، وقبائل، والقبائل دون الشعوب أقل من الشعوب، وبعدها العمائر ثم البطون ثم الأفخاذ ثم الفصائل إلى آخره. فمثلا يضرب العلماء مثلا خزيمة شعب، كنانة قبيلة، قريش عمارة، قصي بطن، هاشم فخذ أو فخذ، العباس فصيلة. لتعارفوا حذف منه إحدى التائين، هي أصلها لتتعارفوا، وفي بعض القراءات لتعارفوا بتشديد التائين وإدغامهما، لتعارفوا أي لتتعارفوا، هنا في هذه القراءة حذفت إحدى التائين، لتعارفوا أي لتتعارفوا، ليعرف بعضكم بعضا لا لتتفاخروا بعلو النسب، وإنما الفخر بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب والأنساب، إن الله عليم أي عليم بكم، خبير أي بواطنكم. هذا ما تيسر في شرح هذا الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من التراب، قال الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. في الحقيقة هذا الحديث يتفرع في الكلام عليه كثير جدا من الموضوعات ومن الأمور، وهو يعني من محاسن هذا الدين الإسلامي الحديث، مثل هذه التسوية بين الناس، وأن في ميزان الله تبارك وتعالى يتفضل الناس بتقوى الله عز وجل، لا يتفضلون أبدا عند الله بأعراض الدنيا. يتجلى هذا في كثير جدا من المواقف في الإسلام، إزالة الروابط القومية الجاهلية، التشنيع على الذين يتفاخرون ويتكاثرون بالأموال أو بالأحساب أو بالأنساب وإن كانوا لا حظ لهم من تقوى الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من الدعوات الجاهلية. مما يؤخذ من هذا الحديث أيضا الاعتبار بالتقوى، يعني وأن نتأسى بهذا المقياس وهذا المعيار الذي اعتبره الله وعظمه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا باب الشرف الحقيقي، وهو متاح لكل الناس، سواء بذلك الفقير أو الوضيع أو الشريف أو الغني أو الفقير، كلهم مفتوح له هذا الباب العظيم الذي هو يعني يعظم الإنسان عند الله تبارك وتعالى ويرفع درجاته. فمن فروع يعني من الفروع أو من الأمور المستنبطة من هذا الحديث أنه حتى عند التزويج فإن المعتبر في الميزان عند الله تبارك وتعالى، بل في شريعة الله التي شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عند عقد رابطة النكاح ورابطة الزواج، مراعاة الكفاءة في الدين. فلا بد أن يجعل الناس هذا الميزان الذي رفعه الله هو المرفوع فوق رؤوسهم، ويضع ما عداه من الموازين العارضة من أمور الدنيا. فتكلم العلماء كثيرا في موضوع الكفاءة في النكاح، فنستنبط من هذا الحديث أن الاعتبار في الكفاءة هو الكفاءة في الدين وفي التقوى وفي الورع. كثير من الناس اليوم يهتمون جدا، وأكثر ما يثار قضية الكفاءة في النكاح، بل إن شئت قلت في تقريبا أغلب الزيجات الكفاءة في النكاح، يتنازع الناس في أي كفاءة، يتنازع أن هذا الرجل مثلا أو هذا الرجل ليس غنيا بالقدر الكافي، او ذاك الرجل ليس عنده اطيان، او ليس له منصب كذا، او اوضاع اجتماعيه تفتح كذا وكذا، ولا يكاد احد تقريبا لا يكاد احد ممن يتنازعون في موضوع الكفاءه ويضعون باعتبارهم ويخلقون من اجل ذلك ان يضعوا للدين حسابا في نظرهم الا من رحم الله وقليل من هم. قليل جدا من الناس من يعتبرون كفاءه الدين، او يرفض فلانا لانه لا يصلي، او يعني يرفض فلانا لانه مثلا يرتكب معصيه من المعاصي او يقصر في الدين، لكن نظر الناس التفت الى الكفاءه في امور الدنيا ووضعوا ما رفعه الله تبارك وتعالى من التقوى. واصل الكفاءه معنى الكفاءه المساواه والمماثله، والكف والكفاء المثيل والنظير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى، فيستوي دم الوضيع من المسلمين مع دم الرفيع. إذا قتل الرفيع وضيعا فإنه يعني يؤخذ به ويقتص منه بلا أدنى فرق بين الاثنين، فالمسلمون جميعا أكفاء على قدم واحدة كأسنان المشط. المسلمون تتكافأ دماؤهم. وحينما نتكلم عن الكفاءة في النكاح وفي الزواج فالمقصود بها المماثلة بين الزوجين دفعا للعار في أمور مخصوصة. هذا هو التعريف العام للكفاءة عند كافة المذاهب الفقهية. الكفاءة في النكاح المماثلة بين الزوجين، أي يكون كل منهما مثل الآخر متساويا معه في أمور مخصوصة دفعا للعار، في أمور مخصوصة دفعا للعار. يبقى الآن أن نحدد ما هي هذه الأمور المخصوصة. نتفق أولا على الكفاءة شرط في النكاح ولا بد منها في النكاح، لكن ما هي هذه الأمور المخصوصة التي يطلق التساوي عند الزواج فيها؟ المالكية قالوا إن هذه الأمور المخصوصة هي الدين. أولا الدين، يعني مثلا رجل امرأة تقية لا تتزوج من فاسق، امرأة تقية لا تتزوج من فاسق، بل لابد أن يتزوج من تقي مثلها لأنه يفسد عليها دينها. أيضا من هذه الأمور عند المالكية بجانب الدين الحال، والمقصود من الحال أن يكون الرجل سليما من العيوب التي توجب لها الخيار، أن يكون الرجل سليما من العيوب مثلا كالعيوب البدنية التي توجب لها الخيار في النكاح هل تستمر فيه أم لا. فهذا معنى الكفاءة عند أو معنى الأمور المخصوصة التي ينبغي أن يتساوى فيها الزوجان عند المالكية، قالوا هي الدين والحال، والحال هو السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار. أما عند جمهور العلماء فالكفاءة معتبرة في الدين والنسب والحرية والحرفة أو الصناعة، وزاد الحنفية والحنابلة اليسار أو المال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، اعتبار الكفاءة في الدين هذا شيء متفق عليه ولا نقاش فيه. وأوضح دليل على هذا هو أن المسلمة لا تحل لكافر أصلا، يعني لا يمكن بحال الأحوال أن تحل المسلمة لرجل كافر يتزوجها. واضح؟ معروف الله سبحانه وتعالى يعني نهى أو حرم على المسلمين أن يتمكن الكافر من أن يكون زوجا للمسلمة، كما هو معلوم في ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فلا يجوز أن يتزوج كافر من مسلمة. لماذا؟ لأن الكفاءة في الدين شرط في النكاح، فلا يمكن أبدا أن يكون الكافر كفءا للمسلمة المؤمنة الموحدة. أما أهل الكفر يهود نصارى هؤلاء بعضهم أكفاء لبعض، لأن العلماء أو الشرع اعتبر الكفاءة لدفع النقيصة التي تستوجب العار. فهل هناك نقيصة أعظم من الكفر؟ لا توجد نقيصة في الوجود أخف ولا أخبث من نقيصة وعار الكفر، فاعتبرة الكفاءة لدفع هذه النقيصة، فمن ثم لا يجوز أبدا أن يعني أن يتزوج كافر مسلمة. فذهب جمهور العلماء إلى أن الكفاءة معتبرة في الاستقامة والصلاح والنسب والحرية والحرفة والمال. أما كلام العلماء في موضوع الاستقامة والصلاح فلابد أن يكون الزوج والزوجة على درجة واحدة ومتماثلة من الاستقامة على الدين وطاعة الله تبارك وتعالى. فالرجل الفاسق مثلا الشرب الخمر لا يعتبر، أو الذي يرتكب الفواحش أو يفعل هذه الأشياء المحرمة ليس بكفء للمرأة العفيفة، فإذا كانت امرأة عفيفة ليست لا تكون كفءا لرجل فاسق يتعاطى المحرمات او يعني الشهوات المحرمه. لماذا؟ لان المقصود من اعتبار الكفاءه دفع المنقصه ودفع العار، فليس هناك فمن يعني التعيير بالفسق اشد وجوه التعيير، اشد الصفات التي يعني يعير بها الانسان. ايضا الفاسق مردود الشهاده ومردود الروايه وغير مأمون الجانب على النفس والمال، لأن الفاسق الذي يضيع حدود الله، الذي لا يصلي ويرتكب الحرام ويرتكب هذه الأشياء، هذا يدل على هوان الدين في نفسه، لأنه يعظم حرمات الله تبارك وتعالى في قلبه، فهو يخون الله ويكفر بنعمة الله الذي هو أنا يعني أول من أنعم عليه، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني لا يتفق بفاسق، لا تصاحب فاسقا ولا تثق إليه أو به، فإن من خان أول منعم عليه لا يفي لك. إذا كان هو قد خان الله سبحانه وتعالى، خان الله، ضيع الصلاة، ضيع الدين، فهل يعني يكون له خير في البشر إن كان ضيع حق الله وخان الذي أنعم عليه بهذه النعم كلها؟ نعم. الفاسق مردود الشهادة والرواية وغير مأمون الجانب على النفس ولا على المال، وناقص عند الله وناقص عند خلق الله، فلا يجوز أن يكون كفءا ولا مساويا للمرأة الصالحة التقية العفيفة. وهذا هو مذهب الجمهور في قضية الكفاءة في الدين وفي الصلاح، خلافا لمذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، وخلافا أيضا للإمام محمد بن الحسن رحمه الله. فابن حزم رحمه الله يقول الفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق المسلم، يعني الفاسق المسلم حتى لو بلغ من الفسق الغاية، ما لم يكن زانيا كفء للمسلمة الفاضلة، وكذلك الفاضل المسلم كفء للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية. فالإمام ابن حزم رحمه الله يقصر الكفاءة فقط، يعني إذا موجود في الطرفين أصل الإسلام فكلاهما كفء للآخر، إلا في حاجة في حالة واحدة هي التي نص عليها القرآن عند الإمام ابن حزم، وهي يعني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، يعني حرم على المؤمنين أن يتزوج صالح من الزانية أو الصالحة من رجل بهذه الصفة. واضح؟ فلذلك هو يعتبر حتى لو فسخ بكل المعاصي لا يؤثر، ما عدا معصية الزنا فإنها هي التي تؤثر في موضوع الكفاءة. فهذا طبعا من غرائب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. أيضا الإمام محمد بن الحسن رحمه الله قال إن الفسق لا يمنع الكفاءة إلا إذا كان صاحبه متهتكا يصفع، يعني من شدة يعني شيوع صفة الفسق له، فهو منتهن في المجتمع مسترى يصفعه الناس ويهينونه ويسخرون منه، أو يعني يخرج إلى الأسواق مثلا هو تكران. يقول أن الفسق من أحكام الآخرة فلا تبتنى عليه أحكام الدنيا. فهذا فيما يتعلق بمذهب الجمهور، أول صفة تعتبر فيها الكفاءة الاستقامة والصلاح، ثم بعد ذلك النسب، ثم الحرية، ثم الخرفة، ثم المال. وإنما كان مقصود الفقهاء جمهور العلماء باشتراط الكفاءة في هذه الأمور أن التماثل في هذه الأشياء يوفر دواعي الاستقامة والاستقرار والانسجام في الأسرة، وأيضا يجنب دواعي الشقاق والضرر والتنغيص. يقول بعض العلماء لأن النكاح يعقد للعمر، يعني النكاح ليس مجرد يعني عقد يترتب عليه صحبة سويعات أو أيام أو حتى شهور، وإنما هو يعقد للأصل في النكاح أن ينوى به التأبيد، وإلا يكون نكاح متعة. فأي عقد زواج لابد أن ينوي الإنسان عند العقد أن يعني يكون إلى الأبد، يعني يفرق بينهما يعني الموت. واضح؟ إن حصل طلاق قبل ذلك هذا أمر آخر، لكن المفروض أنه لا يؤقته بأجل، فدل ذلك على أن النكاح يقصد به أن يعقد للعمر، ظرفه هو العمر. فبجانب ذلك يشتمل النكاح على أغراض وعلى مقاصد كالازدواج والصحبة والألفة وتأسيس القرابات، ولا ينظلم ذلك عادة إلا بين الأكفاء. جزم الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن الدين هو الاعتبار الدين مختص، الاعتبار الكفاءة مختص بالدين، اعتبار الكفاءة في النكاح مختص ومقصور على الدين. ونقل نفس هذا المذهب عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز، أن العبرة هي فقط في الكفاءة في الدين. ذهب هؤلاء العلماء ومن وافقهم إلى أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والخلق فقط، ولا اعتبار لنسب ولا لصناعة ولا لغنى ولا لشيء آخر. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث، لم يثبت أي حديث في اعتبار الكفاءة بالنسب. يقول العلماء: فيجوز للرجل الصالح الذي لا نسب له أن يتزوج المرأة النسيبة، ويجوز لصاحب الحرفة الدنيئة أن يتزوج المرأة الرفيعة القدر، ولمن لا جاه له أن يتزوج صاحبة الجاه والشهرة، وللفقير أن يتزوج المسرية الغنية ما دام مسلما عفيفا، وأنه ليس لأحد من الأولياء الاعتراض ولا طلب التفريق وإن كان غير مستوى في الدرجة مع الولي الذي تولى العقد، ما دام الزواج كان عن رضا منها. فإذا رضا منها طبعا وبإشراف الولي، ليس كما يصيب بعض الناس فهم النصوص. صحيح المرأة لها حرية في اختيار الزوج، لكن هي مشروطة برضا الولي وأنه هو الذي ينفذ العقد. فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكون كفءا للمرأة الصالحة، ولها الحق في طلب فسخ العقد. يعني إن وليها زوجها من رجل فاسد غير عفيف متعاطي للفواحش والمحرمات، فيجوز لها أن تطلب فسخ هذا العقد إذا كانت فكرا وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسد. يقول الإمام ابن رشد في بداية المجتهد: ولم يختلف المذهب، أي لم يختلف المذهب المالكي، أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر وبالجملة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينهما. وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق، شخص معروف منه أنه يكثر الحلف بالطلاق، فهذا أيضا شخص مؤذي مستهتر متلاعب بالشرع، فهذا أيضا يجوز للمرأة أن تطلب ألا يعني يمكن منها وأن يفرق بين أو يفسخ العقد إذا أجبرها أبوها إذا كانت بكرا على الزواج من مثل هذا العاجز. أما الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا المذهب وهو أن الكفاءة معتبرة في الدين فقط، في الخلق والاستقامة والصلاح والتقوى، فأول هذه الأدلة قول الله تبارك وتعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فما دام هذا طيب وتقي وورع وهي بنفس المثابة فهما متكافئان متماثلان في الطيب وفي التقوى وفي الصلاح. ومنها قول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. ومنها قوله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقالوا فالمسلمون جميعا أكفاء للمسلمات. ومنها قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، فأهل الإسلام إخوة متساوون. ومنها قوله سبحانه وتعالى بعدما ذكر ما حرم علينا من النساء قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآيات، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني فكل النساء حل لكل المسلمات عموما، حل للمسلمين عموما أكفاء بعضهم لبعض أو بعضهم لبعض أكفاء. منها قوله عز وجل مخاطبا جميع المسلمين: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يشترط شرطا، هذا أمر موجه للمسلمين ولم يشترط سوى أن يكونوا داخلين في الخطاب الذي هو: يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها المسلمون. منها قول الله تبارك وتعالى أيضا من أدلة على أن الاعتبار الكفاءة هو بالدين وبالصلاح وبالخلق، قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قد يسأل سائل: ما علاقة هذه الآية بالكفاءة في النكاح، بالكفاءة في الدين؟ أي نعم، القصة التي هي سبب نزول هذه الآية، لأن سبب نزول هذه الآية والسياق الذي نزلت فيه هو قوله تبارك وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. الشاهد للآية أن الله سبحانه وتعالى تولى سبحانه وتعالى بنفسه تزويج زينب بنت جحش، وهي يعني ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، من عبده ومولاه زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. فهي في شك أنها من أشرف جسد في قريش، وهو يعني عبد، فالمفروض أن الكفاءة في هذه الأشياء لو كانت معتبرة في الحرية مثلا وفي غير ذلك وفي النسب لما زوج الله تبارك وتعالى بنفسه أم المؤمنين زينب من عبد أو من عبد يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على انتفاء الكفاءة في غير الدين. فنزلت الآية هنا تلزم زينبا بطاعة أمر رسول الله عليه السلام، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. المؤمن لا فله خيار ولا رأي أمام ما اختاره له الله واختاره له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي حكما أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واضح. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية دليل بل نص في أن الكفاءة لا تعتبر في الأحساب وإنما تعتبر في الأديان، خلافا لمالك والشافعي والمغيرة وسحنون. وسحنون من أئمة المالكية. وذلك أن الموالية تزوجت في قريش، العبيد تزوجوا من نساء قرشيات. تزوج زينب بنت جحش، تزوج زيد زينب بنت جحش وهي قرشية وهو عبد، وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير، وزوج أبو حذيفة سالما من فاطمة بنت الوليد بن عتبة، وتزوج بلال أخت عبد الرحمن بن عوف. فكل هذه الشواهد تدل على أن الكفاءة لا تعتبر في الأحساب وإنما تعتبر في الأديان، وهذه من محاسن الإسلام العظيم. هكذا أيضا كان شأن التزوج في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعرج أحد منهم على الكفاءة في النسب، بل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استشارته فاطمة بنت قيس وهي قرشية شريفة، فاطمة بنت قيس استشارته حينما نكحها أو تقدم ليخطبها معاوية وأبو الجهم، فأمرها أن تنكح أسامة ابن زيد، أسامة ابن زيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فانظر كيف علق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بماذا؟ باعتبار الدين والخلق. إذا أتاكم أو إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قال القرطبي رحمه الله تعالى الكفاءة في النكاح معتبرة، واختلف العلماء هل في الدين والمال والحسب أو في بعض ذلك. والصحيح جواز نكاح الموالي للعربيات والقرشيات لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول القرطبي وقد جاء موسى عليه السلام إلى صالح مدين، صالح مدين الرجل الصالح في مدين، بعض الناس يعني يزعمون أنه شعيب عليه السلام وهذا لم يصح، وإنما هو عبد صالح من عباد الله الصالحين. جاء إلى صالح مدين غريبا طريدا خائفا وحيدا جائعا عريانا فأنكحه ابنته لما تحقق من دينه ورأى من حاله أعرض عما سوى ذلك. فهذا الرجل الصالح نظر فقط لدين موسى عليه السلام وآنت منه أنه رجل تقي وصالح يخاف الله عز وجل فمن أجل ذلك زوجه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والذي يقتضيه الحكم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، يعني لابد اعتبار أصل الدين. ما هو أصل الدين؟ الإسلام، أن يكون مسلمين. طبعا هذا متفق عليه لأن كما لما قدمنا من أن الكافر ليس كفءا للمسلم، إذ لا نقيصة أعظم من الكفر، والكفر أقبح ما يعير به الإنسان. يقول والذي يقتضي الحكم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، يعني لابد أن يكون متماثلين. أولا في أصل الدين بأن يكون مسلما إذا أراد أن يتزوج مسلما، ثانيا مسلما في الدرجة إذا كانت هي مسلمة عفيفة وتقية وصالحة فكذلك لابد أن يكون هو بنفس هذه المثابة، فلا يمكن فاسق يعني من الزواج بمسلمة عفيفة. يقول فلا تزوج عفيفة لفاجر ولم ولم يعتد القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك. فما في شك أن يعني مثل هذه النصوص يعني ترشد الآباء والأولياء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، أن كثيرا من الناس هان عليهم الدين، الدين سقط من أعينهم وهان عليهم الدين، وطبعا هانوا على الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الأمر، فهان عليهم الدين فلا يبالون بتزويج بناتهم الصالحات ممن هم عن الدين معرضون وللصلاة مضيعون وبالمنكر آمرون وعن المعروف ناهون. لماذا؟ يقدمه ويؤثره بسبب أعراض الدنيا ومتاعها الزائل من الأموال والأطيان والعقارات وغير ذلك من أمور الدنيا، هذا هو المعتبر والمقدس بنظر الناس. قل من يبحث ويتحرى عن الدين، نجد ممكن أخت تكون تقية وصالحة فيزوجها أبوها من رجل فاسق لا دين له ولا يصلي فيفتنها عن دينها ويؤذيها في دينها ويترتب على ذلك شر يعني عظيم. فما في شك أن هؤلاء بين يدي ربهم موقوفون وعن فتنتهم بناتهم مسؤولون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فكل إنسان هو راع على رعيته مسؤول عنهن عن بناته مثلا ألا يضيعهن ويزوجهن ممن رقى دينه أو ممن كان فاسقا لا يبالي بالدين ولا يعظم أحكام الدين. إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فلا بد أن يستحضر كل من أنه واقف بين يدي الله وأن الله عز وجل سائله يوم القيامة عن أولاده وعن أبنائه وعن زوجته، هل حفظ هؤلاء أم ضيعهم، حفظ لهم دينهم وطنهم أم ضيعهم وضيع حقوقهم. فليعد كل منا لهذا السؤال جوابا. وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. هذا الحديث متفق عليه، ما من عبد يسترعيه الله رعية، الرعية تتفاوت، فالرجل في البيت كما قال في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته إمام الحاكم أو الخليفة راع ومسؤول عن رعيته وتتدرج المسؤولية، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، المدرس راع ومسؤول عن رعية المدير الناظر وهكذا، فكل إنسان في موقع مسؤولية تحته أناس فهو مسؤول عن هذه الرعية. وإحنا نحكي كلمة مسؤول أخذ يعني دلالة اصطلاحية، مسؤول خلاص زي كلمة كوظيفة، ولا تتقبل كلمة مسؤول يعني سوف يسأل، هذا يعني لابد أن نذكر هذا المعنى بكثرة استعمال الكلمة غاب عنا هذا المعنى، ذهبت إلى المسؤولين كتبت إلى المسؤولين أصبحت منصب، لكن لابد أن نعرف أن معنى مسؤول عن رعيته معناه سيقف بين يدي الله وسيسأل، سيسأله الله حفظهم أم ضيعهم، فهذا معنى كلمة مسؤول مش وظيفة ومنصب، لا مسؤول يعني سيسأل وسيحاسب ويعاقب إذا فرط ويثاب إذا أحسن. ما من عبد يسترعيه له رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وعن الشعبي رحمه الله تعالى قال من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها. قطيعة الرحم تأتي بسبب أنها إذا زوجت من فاجر فقد قطع رحمها. من هذه الأدلة على اعتبار الكفاءة الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي فردناه في أول الكلام في خطبته الجامعة بمنى في أوسط هذا قريب من الحديث السابق، هذا مروي عن واحد رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم، قريب من الحديث الذي ذكرناه في صدر الكلام عن ابن عمر، فهذا كان في خطبته الجامعة بمنى في أوسط أيام التشريق، قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، أو لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. هذا المبدأ الحقيقة من أعظم محاسن الدين الإسلامي، الإسلام لا يعرف عنصرية ولا قومية ولا ارتباط بالطين ولا افتخار بالألوان وبالأجناس وبالأشكال، بل ذم الله تبارك وتعالى يعني المنافقين، فالعبرة كما ترون هنا بالتقوى. فلذلك كان حظ الإسلام من الانتشار في في كافة ربوع الأرض في كل الأزمان وفي كل الأعصار حتى في هذا الزمان الذي لا يوجد دولة واحدة على وجه الأرض تبنى رسالة الإسلام أو استبنى الدعوة إليه، ما هي إلا جهود مبعثرة من أفراد وأحد من الناس، لكن لا توجد دولة واحدة مخلصة للإسلام على وجه الأرض كلها فيما نعلم. ربما تكون السودان، نرجو أن يعني يكون حالهم أحسن من غيرهم من الدول، ومع ذلك الإسلام ينتشر ويعني يعني يشع نوره على العالمين. ويعني في إحصائية نشرتها إحدى المجلات في بريطانيا، مجلة تدعى الصراط المستقيم، تنشر معدل انتشار الأديان الثلاثة خلال النصف القرن الماضي 50 سنة الماضية. فطبعا هذه الإحصائيات تعتمد على الإحصائيات الرسمية، فما في شك أن الواقع أضعاف ذلك أضعاف المضاعفة. فانتشار الأديان الثلاثة اليهودية ناقص 7%، يعني مع ذلك اليهود بيخرجوا من دينهم، ناقص 7%. النصرانية زائد 37% تقريبا 37%. الإسلام زائد 235%. النصرانية زائد 37، الإسلام زائد 235%. وطبعا كما نذكر هذه الإحصائيات الرسمية، أما النشاط الفعلي وانتشار الواقعي الذي لا يسجل ولا يتابعه الأجهزة الرصد هذه والإحصائيات، فما في شك أن الواقع الملموس أن الأمر أضعاف ذلك أضعاف مضاعفة. لماذا؟ أعظم محاسن الإسلام التي تستجلب هؤلاء الناس الكفار إلى الإسلام، بجانب طبعا أساسا عقيدة التوحيد والفطرة، هذا المبدأ مبدأ المساواة بين يعني الناس في الإسلام، خلاف مثلا اليهودية، اليهودية دين عنصري، لذلك ما فيش تبشير باليهودية، لا هناك ليس هناك تبشير، لأنه يقول نحن أمة مصطفى أمة مختارة، نحن النسل أو نحن شعب الله المختار، فلابد اليهودي يكون محافظا على نسله حتى يكون من هذا العرق اليهودي من بني إسرائيل. أما الإسلام فلا يعرف ذلك، فلذلك تجد كثير من الضعفاء والمستضعفين في الأرض يهرعون إلى دين الله تبارك وتعالى. وكما تعلمون هذا بالذات في الأمريكتين أو في أمريكا بسبب الاضطهاد الذي يعانيه السود من التفرقة العنصرية وغير ذلك. الشاهد يعني أن هذه من أعظم محاسن الإسلام، المساواة بين الناس، يقف الناس في الصف في الصلاة مستوين، الفقير جنب الوزير جنب بجوار الغني بجانب الفقير الشريف الوضيع، كله متساوي مع بعض بين يدي الله تبارك وتعالى، كما هو واضح من طريقة الاصطفاف في الصلاة. وأعظمهم عند الله أتقاهم وأخشعهم في هذه الصلاة. في موسم الحج يتساوون جميعا، يخلعون كل أعراض الدنيا من الزينة والمال واللباس والمناصب، ويتركون كل هذا في بلادهم، ويقفون يعني في ثياب تشبه الأكفان وتشبه موقفهم يشبه يوم الحشر، متعبدون متذللون لله تبارك وتعالى. هذه من أعظم محاسن هذا الدين، فلله الحمد على نعمة الإسلام. وأيضا من الأدلة حديث ابن عمر الذي صدرنا به الكلام، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني كبر الجاهلية وحمية الجاهلية، وتعاظمها لآبائها، فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح. وجدوا هذا الرجل عليه الرياش والزينة والبهاء والمنظر، فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: حري إن خطب، يعني يستحق وهو جدير إذا خطب وتقدم لخطبة امرأة أن ينكح، وإن شفع توسط لقضاء حاجة أن يشفع تقبل شفاعته، وإن قال أن يستمع. ثم سكت عليه الصلاة والسلام، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. هذا الرجل الفقير الذي تذكرونه وتذكرون وقلتم في شأنه ما قلتم، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا الشخص الذي كان في هيئة حسنة. وإنما التفاضل بالتقوى وبما يعمر القلوب من الإيمان وتعظيم الله عز وجل، لا بما يظهر على الناس من أعراض الدنيا. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول، يعني يعلن بالكلام ولا يستفيد به: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، يعني مع أن هؤلاء أقرب ناس من إليه، لكن لما كانوا على غير الدين وعلى غير التقوى قال عليه الصلاة والسلام في شأنهم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هؤلاء هم أوليائي وهؤلاء هم آل بيتي. فآل بيت محمد عليه الصلاة والسلام أو أهل بيته هم أو آل محمد هم يعني كل تقي وكل عبد صالح. إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وآية ذلك أن يعني بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي كانوا أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم من عمه الشريف أبي لهب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولياء يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب. وإن كان نسب أقرب من نسب، يعني من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الإسلام مع أنه يقيم الوزن الأرجح بالكفاءة في الدين، لكنه لا يحول إذا أمكن دون ابتغاء ما دونها من كفاءات أخرى معنوية كانت أم مادية. أما إذا فقدت الكفاءة في الدين فلن تعوضها أي كفاءة أخرى. يعني كم سمعنا من أناس عظموا الكفاءة في الدنيا وبحثوا عن الكفاءة في أمور الدنيا فقط، في الحسب والنسب والمال والجاه وهذه الأشياء، فانقلب هذا الأمر وبالا عليهم. فتجد يعني مثل هذه العائلات مثلا حينما يجتمعون فقط للدنيا ولا يبالون بالدين، فتجد تحصل صراعات ويحصل صراعات شديدة جدا تصل إلى تبادل إطلاق النيران والمعارك، فتصبح العزوة وتصبح الأقارب هؤلاء بوبالا على كل منهما ويتقاتلون ويحصل الشر العظيم بينهما. لماذا؟ لأن يعني هذا لم يعظم الدين فينقلب يعامله الله بنقيض قصده. فإذا فقدت الكفاءة في الدين فلا تعوضها أي كفاءة أخرى، في حين أن الدين عوض عن كل ما عداه. يقول الشاعر: عليك بتقوى الله في كل حالة، ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. فمن ثم يجوز للفقير أن يتزوج الغنية، والمولى العبد أن يتزوج الشريفة الفرجية، وللرجل الكبير أن يتزوج الصغيرة الصبية. هذا من باب الجواز، لكن موضوع الكفاءة في السن سنتعرض له أيضا قريبا. لكن لا يجوز للفاسق ومفقود العدالة أن يتزوج الصالحة التقية مهما توفرت له مقومات الكفاءة في الحسب والنسب والجاه والمال. لماذا؟ لأن الفاسق يؤثر عليها في دينها وفي خلقها. نذكر هنا قصة مما يدل على يعني تعظيم المسلمين لأمر الدين في أمر في موضوع الكفاءة، وكيف أن ذلك يثمر كثيرا جدا من البركات، وهي قصة زواج الإمام العظيم الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى. وكان أبوه مبارك عبدا لرجل خوارزمي من التجار من همدان من بني حنظلة، وكان مبارك رجلا تقيا صالحا كثير الانقطاع للعبادة، محبا للخلوة شديد التورع. ومن حديثه أنه كان يعمل في بستان لمولاه، وأقام في هذا البستان زمانا، ثم إن مولاه صاحب البستان جاءه يوما وقال له: أريد رمانا حلوا، فمضى إلى بعض الشجر وأحضر منها رمانا، فأخذه مولاه وكسره فوجده حامضا فحرد عليه، أي غضب عليه، كيف يحضر له رمانا حامضا؟ وقال: أطلب الحلو فتحضر لي الحامض، هات حلوا. فمضى وقطع من شجرة أخرى، فلما كسرها وجده أيضا حامضا، فاشتد حرده أي غضبه عليه، وفعل ذلك مرة ثالثة فذاقه فوجده أيضا حامضا. فقال له بعد ذلك: أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ فقال: لا. فقال: وكيف ذلك؟ فقال: لأني ما أكلت منه شيئا حتى أعرفه. قال: ولما لم تأكل؟ قال: لأنك ما أذنت لي بالأكل منه. فعجب من ذلك صاحب البستان وكشف عن ذلك فوجده حقا، فعظم في عينه وزاد قدره عنده، وكانت له بنت خطبت كثيرا، فقال له: يا مبارك، من ترى تزوج هذه البنت؟ فقال مبارك: أهل الجاهلية كانوا يزوجون للحسب، واليهود للمال، والنصارى للجمال، وهذه الأمة للدين. فأعجبه عقله وذهب فأخبر به أمها وقال لها: ما أرى لهذه البنت زوجا غير مبارك فتزوجها فجاءت بعبد الله ابن المبارك فتمت عليه بركة أبيه. وللأسف كثير من الناس يجهلون من هو عبد الله بن المبارك، إمام جليل جدا من أعظم علماء المسلمين، ومناقبه يعني أكثر من أن تحصى. فنرجو أن يأتي فرصة نتكلم فيها بالتفصيل على ترجمة الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى. كما أشرنا من قبل حتى الإمام ابن حزم مع غرابة ما قال به، لكنه ما استطاع أن يتفلت من قضية معينة في قضية الكفاءة، وهي أنه رغم أنه قال الفاسق مهما بلغ صدقه مدام مسلما في الأرض فإنه كفر للمسلمة حتى لو كانت صالحة وعفيفة، ما عدا صفة الزنا والفاحشة. واضح. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو أن القرآن الكريم نص على تحريم نكاح الزانية، فقال الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني الزاني لا يجد من يوافقه على التزويج إلا امرأة مثله فاسقة وفاجرة مثله أو مشركة لا تعتقد أصلا تحريم هذا الفعل. واضح. والزانية لا ينكحها كما يقولون الطيور عن أشكالها تقع، لا يقبل من التزويج منها مع عدم عرفتها إلا فاسق مثلها أو مشرك لا يرى تحريم هذه المعصية أصلا. واضح. فهذا المقصود من قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وحرم ذلك إن قيل إن ذلك تشير إلى النكاح، يعني حرم من تزويج الزاني أو الزانية على المؤمنين فإنهم لا يفعلون ذلك. مما يدل على تحريم مناكحة الزانيات أن الله تبارك وتعالى أحل نكاح النساء بشرط الإحصان، فقال عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائح، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، يعني اللائي هن حلال لكم من المؤمنات، نوع معين من المؤمنات هن المحصنات، والمحصنات هنا المقصود بها العفائف، العفائف والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فكثير من الناس يستدلون بالآية على تزوج النساء في الكفار بالذات في أوروبا وأمريكا وهذه البلاد، ويقولون إن الله أحل نكاح الكتابيات، ويغفلون عن هذا الشرط أن ليس أي يهودية ولا نصرانية يباح نكاحها، لكن يشترط فيها أن تكون عفيفة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والمحصنات قد قال أهل التفسير هن العفائف، وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان وهو العفة، فقال عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات، الحال أنهن عفائف محصنات غير متفحات ولا متخذات أخدان، فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرها، وليس هذا من باب دلالة المفهوم، فإن الأضاعة في الأصل على التحريم فيختصر في إباحتها على ما ورد به الشرع وما عداه فعلى أصل التحريم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناق، قال فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. يقول ابن القيم أما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور وحرم ذلك على المؤمنين، وأخبر أن من ينكحها فهو زان أو مشرك فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه أو لا، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان، وأيضا فإنه سبحانه قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والخبيثات الزواني، وهذا يقتضي أن من تزوجهن خبيث مثلهن. يقول الشنقيطي في تفسير سورة النور بعدما فصل الكلام في قضية فقهية معينة أنهى الكلام فيها بقوله يعني جوابا على السؤال يعني هل يعني من فعل هذه الفاحشة هل يحرم التزويج بينهما؟ يقول وأظهر قول العلماء عندي أن الزانية والزاني إن تابا من الزنا وندم على ما كان منهما ونوي ألا يعود إلى الدم فإن نكاحهما جائز، فيجوز له أن ينكحها بعد التوبة، ويجوز نكاح غيرهما لهما لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة من الذنب تذهب أثره. أما من قال إن من زنى بامرأة لا تحل له مطلقا ولو تاب فقولهم خلاف التحقيق. فهذا استفسار الكلام في هذه المسألة. طبعا إذا كان يعني وقع مثل هذه الفاحشة وقع حمل فلا بد من استبراء الرحم طبعا قبل أن يتزوجها، هذا شرط طبعا معروف ومنطقي يعني، لأن الحمل من الكفاح لا ينتسب إلى أبيه، لا ينتسب إلى المتسبب فيه تعبير طبعا. أما الأدلة على عدم اعتبار المال في الكفاح، ذكرنا الأدلة على اعتبار التقوى والدين، ذكرنا الأدلة على اعتبار العفة لابد أن يكون عارفين. أما الأدلة على عدم اعتبار المال والغنى في الكفاءة فمنها قوله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فهذه الآية دليل على تزويج الفقير الصالح التقي دون مبالاة بفقره، على وعد من الله عز وجل بأنه سيغنيهم من فضله، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يكون الفقر عائقا دون النكاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله عون من نكح التماس العفاف عما حرم الله، يعني من تزوج بنية أنه ما يقصد الزواج إلا العفة وتجنب ما حرم الله عليه فإن الله جل تكفل وضمن له أنه يعينه ويوفقه ويغنيه. حق على الله عون من نكح التماس العفاف عما حرم الله عز وجل. يقول القطلاني رحمه الله فالمعتر كفء للموترة، لأن المال غاد ورائح، المال غاد ورائح ولا يفتخر به أهل المرؤات والبصائر، فالافتخار بالمال ليس من شأن أهل المرؤات. فالمال غل زائل وحال حائل ومال مائل. وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي جاءت لتهب نفسها له، ومعروف أن مسألة يعني هذا التنبيه عابر في الحقيقة، الإنسان أحيانا يفزع جدا لما يسمع بعض الأسئلة، موضوع أن الهبة المرأة التي وهبت وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك بدون المؤمنين، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز بحال أن تأتي امرأة إلى رجل وتقول وهبت نفسي لك ويتزوجها، ويتوهم الجاهلان الأحمقان أن هذا مما أحله الله وأنه بذلك تصير زوجته، هذا سفاح وزنا بكل معنى الكلمة، هذا من المحرمات المقطوع بحرمته والعياذ بالله. فما يعني يزينه الشيطان لبعض الحمقى والجهلة الذين يعني لا يراعون حرمات الله من أن هذا يعني مجرد أن تقول له وهبت نفسي لك أنها صارت زوجته، فهذه من المصائب الحقيقة والطمات الكبرى التي تنشأ عن الجهل ومن تزيين الشيطان واتباع الهوى. فهذه الموضوع كان من خصائص النبي، لأن الآية بتقول خالصة لك من دون المؤمنين، من دون المؤمنين واضح. زوج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي جاءت لتهب نفسها له من رجل ليس له سوى إزار واحد كما يعني تعلمون في الحديث. هذا الرجل الذي أراد أن الذي قال زوجنيها يا رسول الله، ف يعني سأله أن يصدقها شيئا فما كان معه أي شيء، ما كان معه شيء، قال أصدقها إزارة، قال إذا أجلس ولا إزارة عندي، ما يملك غير الإزار الذي عليه، إزار فقط يعني معناه كمان ما فيش رداء واضح، فقال التمس ولو خاتما من حديد واضح، ومع ذلك لم يجعل الفقر الذي وصل لهذه الدرجة مانعا من تزويجه إياها. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خلق الله عليه السلام، زوج ابنته فاطمة عليه السلام إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان علي في حالة أشد ما يكون من الفقر، بل آثره بها على غيره من أشراف قريش رضي الله تعالى عنه. وحجم أبو هند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يشتغل حجاما، فبعدما حجم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، ويقول الشاعر: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك الدنيا هو الذل والتقم، وليس على عبد تقي نقيقة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. هذه هي مقاييس الإسلام ومعايير الإسلام، لا هذه المقاييس الجاهلية التي يتعرف الناس عليها الآن. فأهل الدنيا يجعلون الحسب الذي يسعون إليه هو المال، أهم شيء عندهم المال، الحسب الذي يسعون إليه. فصاحب المال فيهم عزيز كيفما كان، حتى لو كان فاجرا لا دين له ولا خلق له، عزيز ومحترم ومصون. صاحب المال عندهم عزيز كيفما كان، والمقل عندهم وضيع. فهؤلاء زينتهم الملابس الثمينة والوثيرة والأثاث الفخم والعمارات الشريفة والقصور، هذا هو أساس التفضل، أساس الكرم والعلو عندهم. أما أهل الدين فزينتهم الزهد وزينتهم الورع وزينتهم طاعة الله تبارك وتعالى والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. عند أهل الدنيا صاحب المال عزيز بغض النظر عن حاله في الدين، والمقل عندهم وضيع ولو كان لا نسب الرفيع. عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال. والحسب هو الشرف بالآباء والأقارب، مأخوذ من الحساب، لأن كانت القبائل في الجاهلية إذا جلسوا يتفخرون يحسبون، يظلوا يعدون المناقب، يقولون فينا كذا وفينا فلان ونحن عملنا كذا، فيظنون إيه؟ يتكاثرون، كما قال عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى متم. فمأخوذ الحسب مأخوذ من الحساب، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عددوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره. ويؤخذ من هذه الأحاديث أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج بذات حسب ونسب مثله، إلا إذا تعارض نسيبة لكنها غير دينة وغير نسيبة ولكنها دينة، فتقدم ذات الدين، وهكذا في سائر الصفات. كالحديث يعني تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين سلبت يديك. طلب الدين لا يمنع أن يطلب الإنسان الحسب أو الجمال أو المال، لكن الدين هو الأساس، فمتى ما لم يحصل تعارض لا مانع من طلب ذلك ولا يلم المرء به، لكن حصل تعارض فتقدم ذات الدين. ويقول الشاعر: غنينا زمانا بالتفاعلك والفقر، غنينا بمعنى أقمنا، يعني مر بنا زمان طويل، غنينا بمعنى أقمنا، غنينا زمانا بالتفاعلك والفقر، وكلا تقاناه بكأسيهما الدهر، فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر. وقال آخر: ما يصنع العبد بعز الغنى، والعز كل العز للمتقي، من عرف الله فلم تغنه معرفة الله فذاك الشقي. تبقى التنبيه على بعض الفوائد، أولها أن الفقهاء الذين حتى الفقهاء الذين تشددوا باشتراط الكفاءة في النكاح وتوسعوا في ذلك وأضافوا أمور أخرى إلى الدين كما أشرنا، قالوا إن هناك استثناء في هذا الأمر، وهو أن الرجل العالم إذا تقدم عالم من علماء الشرع إلى امرأة حتى لو كان دونها في النسب أو الحسب وهذه الأشياء، فهو كفء لكل امرأة. الرجل العالم كفء لكل امرأة مهما كان نسبها، وإن لم يكن له نسب معروف، وذلك لأن شرف العلم دونه كل نسب، دونه كل نسب، شرف العلم عند الله عز وجل وعند المؤمنين أعظم من أي شرف، وهذا أيضا من مفاخر ومحاسن دين الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويقول عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أكرم الناس؟ من أكرم الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. طبعا لأن هذا كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم عليهم جميعا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الشجرة المباركة، هل هناك ما هو أشرف من ذلك؟ يعني خبر شرف النبي عليه السلام: يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله عز وجل، ابن إسحاق ابن إبراهيم أبي الأنبياء وخليل الرحمن عليهم جميعا الصلاة والسلام. فلما أجاب بهذا قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال فأكرمهم عند الله أتقاهم. فأكرم الناس عند الله أتقاهم، هذه هي المقاييس عند الله، وهذه المقاييس التي تبقى والعاقبة للتقوى. فأكرمهم عند الله أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك. فقال عن معادن العرب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والحقيقة أيضا من مفاخر الإسلام أن بعض الفقهاء حينما تكلم بالتفصيل في موضوع الكفاءة في النكاح واشتراط بعض العلماء الكفاءة في الحرفة وفي المهنة، فذكروا بعض المهن التي كانوا يعدونها في زمنهم مهنا دنيئة، ويعني فقال يعني الله دره، قال وأما أتباع الظلمة فأخذت من الكل. يعني بعدما ذكر جملة من المهنة الدنيئة قالوا هذه تعتبر في الكفاءة في النكاح، فلما ذكر أتباع الظلمة فقال أما أتباع الظلمة فأخذت من كل هؤلاء. لماذا؟ لأن أتباع الظلمة يعني معاشرة تجلب اللعنة وتجلب غضب الله تبارك وتعالى. نعم. فلذلك فقال وأما أتباع الظلمة فأخذت من الكل. فلا ينبغي أن تزوج المرأة الصالحة الزينة من رجل من أتباع الظلمة الذين يظلمون الناس ويأكلون أموالهم ويؤذونهم في دينهم. لعل من المناسب أيضا هنا أن نذكر قصة زواج ابنة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، نأتي بمثل عملي واقعي على نظرة علماء المسلمين وأشراف المسلمين في كل العصور إلى المقاييس التي ينبغي أن يوزن بها الناس، لا تلك المقاييس التافهة العارضة من مظاهر الدنيا. فابنة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يعني كانت هذه البنت كانت تقدم لخطبتها عبد الملك ابن مروان أراد أن يخطبها لابنه لولده الوليد لما وله العهد، فأبى سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى أن يزوجها من ابن الخليفة وولي العهد. قال أبو وداعة تلميذ سعيد المسيب رحمه الله كنت أجالس سعيد ابن المسيب ففقدني أياما، تغيب عن حضور درس العلم، فلما جئت قال أين كنت؟ قلت توفيت أهلي فاشتغلت بها، توفيت زوجته فاشتغل بتكفينها وتجهيزها. قال فهل أخبرتنا؟ فشهدناها. قال ثم أردت أن أقوم فقال هل أحدثت امرأة غيرها؟ فقلت يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. فطبعا بالنسبة للرجل هذه من المفاهيم التي تحتاج لإصلاح. رجل ماتت زوجته من أيام قليلة، الإمام ابن المسيب وهو أفقه التابعين وأعلمهم على الإطلاق، أفقه التابعين وأقربهم لولاية الله عز وجل رحمه الله، يقول هل أحدثت امرأة غيرها؟ كثير من النساء ينظرن إلى هذا على أنه نوع من عدم الوفاء وأنه شيء عيب، وأن الرجل هذا فعل شيء قبيح جدا أن يتزوج بعد وفاة يعني زوجته. واضح الرجل ليس يشرع في حق الحداد كما يشرع في حق المرأة لاعتبارات كثيرة ربما تكلمنا عنها من قبل في موضوع الأحكام الحداد، فهذا ليس من العيب أبدا أن يتزوج الرجل بمجرد وفاة زوجته، لاعتبارات كثيرة جدا وحكم عظيمة جدا. فالشاهد أن هذا من فقه سعيد بن المسيب، وهذه من المفاهيم السهلة التي كان يتعاطاها المجتمع الإسلامي دون هذه الحساسيات. الآن لو رجل مجرد حتى تزوج وطلق، واضح حتى يتزوج ثانية بتكون مشكلة، كيف يزوجون ابنته الرجل قد طلق، أو امرأة عقد عليها قران وطلقت، تجد الناس عندهم حساسية. ينبغي هذه الأشياء نتحكم فيها إلى الشرع ونعظم ونقدر ما اعتبره الشرع، فالله أرحم بنا من أنفسنا. هذا كله فضلا عمن يريد أن يتزوج الثانية مثلا أو الثالثة، فهذه الطمة الكبرى بسبب الجهل وبسبب غربة الإسلام بين الناس في هذا الزمان. ولذلك نحن دائما نقول نحن نريد أن يعني الناس تعير الملتزمين بدينهم، أن هؤلاء يريدون الرجوع بنا إلى الوراء، كما نقول القضية ليست وراء ولا أمام، القضية أننا نريد أن نرتقي ونرتقي إلى أعلى هذه القمة السامقة، نريد أن نرتفع إلى مستوى السلف الصالح، هي مش رجوع الوراء، ارتفاع إلى وسمو إلى فوق وإلى هذه القمة العالية التي يعني كان تمثل فيها في القرون الأولى الخيرية أعظم نموذج لأمة المسلمين أو لأي أمة من الأمم وجدت على ظهر الأرض. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فلابد أن يكونوا هم المقياس في كل شيء، نراجع أنفسنا وموازيننا ومواقفنا ومفاهيمنا في ضوء ما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال فهلا أخبرتنا فشهدناها؟ قال ثم أردت أن أقوم فقال هل أحدثت امرأة غيرها؟ فقلت يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. فقال إن أنا فعلت تفعل؟ قلت نعم. فحمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أو ثلاثة. قال فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، وصلت إلى منزلي وجعلت أفكر ممن آخذ وأستدين. يعني حتى هذه يريد أن يستدين حتى يعني يبدأ الزواج. وصليت المغرب وكنت صائما فقدمت عشائي لأفطر، وكان خبزا وزيتا، وإذا بالباب يقرأ، فقلت من هذا؟ فقال سعيد. ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين بيته والمسجد، لا يتنقل خارج هذا الإطار بين البيت للمسجد والمسجد إلى البيت. فقمت وخرجت وإذا بسعيد بن المسيب، وظننت أنه بدا له، أنه غير رأيه، وظننت أنه بدا له. فقلت يا أبا محمد هل أرسلت إلي فأتيتك؟ قال لا، أنت أحق أن تزار. قلت فما تأمرني؟ قال رأيتك رجلا عذبا قد تزوجته، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة خلفه في طوله، ثم دفعها في الباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياة، يعني وقعت على الأرض من شدة الحياة. فاستوتبت من الباب ثم صعدت إلى السطح وناديت الجيران فجاءوني وقالوا ما شأنك؟ قلت زوجني سعيد بن المسيب بنته أو ابنته وقد جاء بها على غفلة وها هي في الدار، لأن كان مغمى عليها من الحياة. فنزلوا إليها وبلغ أمي فجاءت وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها 3 أيام. فأقمت 3 ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل الناس وأحفظهم لكتاب الله تعالى وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج. هذه هي المؤهلات وهذه هي الشهادات التي ينبغي أن يرفع شأنها عند من يعظمون الدين. فانظر كيف بماذا مدحها، ما مدحها بأعراض الدنيا ولا بهذه الأمور، لكن مدحها بأنها من أجمل الناس وأحفظهم لكتاب الله تعالى وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج. ولما أصبح بعدما تزوجها أصبح وأخذ رداءه يريد أن يخرج، فقالت له إلى أين تريد؟ فقال إلى مجلس سعيد أتعلم العلم. فقالت له اجلس وأعلمك علم سعيد. فيقول فمكثت شهرا لا يأتيني ولا آتيه، لا يأتيني ولا آتيه، ثم أتيته بعد شهر وهو في حلقته فسلمت عليه فرد علي ولم يكلمني حتى انفض من في المسجد. فلما لم يبق غيري قال ما حال ذلك الإنسان، ما حال ذلك الإنسان؟ قلت على ما يحب الصديق ويكره العدو، يعني بذلك ابن توفي رواية أخرى. فقال له إن رابك منه أمر فدونك والعصا، هنا طبعا تعود على ابنته لكن يعرض يعني حتى لا يذكرها. قال إن رابك منه أمر فدونك والعصا. يقول فانضربت إلى منزلي فوجه إلي 20,000 درهم. ما السر في اطمئنان سعيد بن المسيب رحمه الله إلى مصير ابنته حتى إنه مكث شهرا لا يستقصي أحوالها ولا خلاه يكتب له قائمة ولا يعني لما شافه قاعد يسن السكين قبل أن يعني يتحدث معه، واضح؟ ما السر في ذلك كله؟ السر في ذلك لأنه مطمئن أنها في كنف رجل تقي يخشى الله عز وجل ويعرف حقها عليه ومكانتها منه. أيضا هذا تنبيه مهم جدا في هذه القضية، وهو أن الكفاءة في الزواج عند من يشترطها، طبعا تكلمنا عن كفاءة الدين بالتفصيل، لكن الكفاءة في الأمور الأخرى أو الكفاءة عموما عند من يشترطها معتبرة في الزوج دون الزوجة، معتبرة في الزوج دون وليس في الزوجة، أي أن الرجل هو الذي يشترط فيه أن يكون كفءا للمرأة ولا يشترط أن تكون المرأة كفوا للرجل. فاشتراط الكفاءة في حق الرجل لا في حق المرأة. يعني فالرجل هو الذي يشترط فيه أن يكون كفءا للمرأة، ولا يشترط أن تكون المرأة كفءا للرجل. الدليل طبعا يعني ما رواه مثلا أبو بردة عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. فهذا في دليل على أن عدم اشتراط الكفاءة أن هذا رجل حر وهي عبدة كانت أمة عنده فتزوجها فله أجران، يعني في استحباب ذلك. وفيه دليل على أن الكفاءة إنما تشترط بالنسبة للرجل في حق المرأة. أيضا أول دليل كان ينبغي أن يقصد إلى أذهاننا هذه المسألة النبي عليه السلام، فإن النبي عليه السلام لا مكافئ له في منزلته، لا مكافئ له في منزلته، وقد تزوج مع من أحياء العرب، وتزوج من صفية بنت حيي وكانت يهودية وأسلمت رضي الله تبارك وتعالى عنها. أما الدليل الثالث فأن الزوجة الرفيعة المنزلة هي التي تعير هي وأولياؤها في العادة إذا تزوجت من غير الكفء، بخلاف الزوج الشريف فإنه لا يعير إذا كانت زوجته دونه في المنزلة، فمن ثم كانت الكفاءة معتبرة أو مشترطة عند من اشترطها في الزوج دون الزوجة. أيضا أمر مهم يتعلق بهذه المسألة أن مذهب جمهور العلماء أن وجود الكفاءة إنما يعتبر عند إنشاء العقد ولا يضر زوالها بعده. أيضا الكفاءة فيما يتعلق بالشروط التي ذكرناها، فيعتبر وجود الكفاءة عند إنشاء العقد ولا يضر أن تزول الكفاءة بعد العقد، فإذا تخلف وصف من أوصافها بعد العقد فإن ذلك لا يضر ولا يغير من الواقع شيئا ولا يؤثر في عقد الزواج، لأن شرط عقد الزواج أو شروط عقد الزواج إنما تعتبر عند العقد. فإن كان عند الزواج صاحب حرفة شريفة أو كان قادرا على الإنفاق أو كان صالحا ثم تغيرت الأحوال فاحترف مهنة دنيئة أو عجز عن الإنفاق أو فسق عن أمر ربه بعد الزواج فإن العقد باق على ما هو عليه، فإن الإنسان قد لا يدوم على حال واحدة، وعلى المرأة أن تصبر وتتقي فإن ذلك من عزم الأمور. الأمر الأخير فيما يتعلق بالكفاءة في السن، الكفاءة في السن في النكاح، هناك حديث رواه عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة، فخطبها علي فزوجها منه. هذا الحديث إسناده جيد. خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة، فخطبها علي فزوجها منه. يقول السندي في حاشيته على النسائي يقول: قوله فخطبها علي أي عقب ذلك بلا مهلة، يعني بعدما تقدم أبو بكر وعمر وقال اعتذر النبي عليه السلام بأنها صغيرة، مباشرة تقدم علي فقبله عليه السلام بلا مهلة كما تدل عليه الفاء، فعلم أنه لاحظ الصغر بالنظر إليهما، وما بقي ذاك بالنظر إلى علي فزوجها منه. ففيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلى المؤالفة. نعم قد يترك ذاك لما هو أعلى منه، يعني هذا هو الأصل أن تكون لك مرافقة ومقاربة في السن، لكن قد يتنازل عن ذلك لاعتبار مرجح أقوى، كما في تزويج أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي صغيرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم. فالتكافؤ بين الزوجين في السن هو القاعدة، وإن كان غيره جائزا قد أجازه الشرع ما دام الرجل قادرا على أعباء الزوجية، وما دام قد تحققت فيه كفاءة الدين والخلق وارتضته الفتاة زوجا لها، يعني لم تجبر عليه. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وكان يكبرها بخمس وأربعين سنة عليه الصلاة والسلام، ومن قبل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وكانت تكبره بخمس عشرة سنة، وتزوج عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانت تصغره بسنين كثيرة. فالعمدة في تحقيق السعادة في الزواج هو في التوافق الروحي أساسا بين الزوجين. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.